قال ابن حزم: أسوأهم حالا الغلاة المذكورون، وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية. وقد بقيت منهم بقية بالمغرب، وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار الجياد، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص، حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم، هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم، ورجع كل إلى بلد إلى بلده يا شيخ
أو إلى بلد
ورجع كل إلى بلد، إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة الجندل، وافترقا عن غير شيء. فلما رجعوا خالفت الحرورية عليا، وقالوا: لا حكم إلا لله. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين العقال: لما وقع الرضا بالتحكيم ورجع على علي إلى الكوفة، اعتزلت الخوارج بحروراء، فبعث لهم علي عبد الله بن عباس فناظرهم. فلما رجعوا جاء رجل إلى علي فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم. فخطب وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله. ومن وجه آخر أن رؤوسهم حين ذاك الذين اجتمعوا بالنهروان عبد الله بن وهب الراسبي، وزيد بن حصن الطائي، وحرقوس ابن زهير السعدي، اتفقوا على تأمير عبد الله بن وهب. وسيأتي كثير من أسانيدي ما أشرت إليه بعد في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وقال الغزالي في الوسيط: تبعا لغيره في حكم الخوارج وجهان، أحدهما أنه كحكم أهل الردة، والثاني أنه كحكم أهل البغي، ورجع الرافعي الأول، وليس الذي قاله مضطيدا في كل خبر. وليس الذي قاله مضطيدا في كل خارجي، فإنهم على قسمين، أحدهما من تقدم ذكره، والثاني من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضا: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج. وقسم خرجوا لطلب الملك فقط، سواء كانت فيهم شبهة أم لا، وهم البغاة. وسيأتي بيان حكمهم في كتاب الفتن، وبالله التوفيق. قوله: وكان ابن عمر يراه. قوله: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، إلى آخره. وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال: كان يراهم شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. قلت: وسنده صحيح، وقد ثبت بالحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج: هم شرار الخلق والخليقة. وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعا مثله، وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: هم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي. وسنده حسن. وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا: هم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: هم شر البرية. وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم: من أبغض خلق الله إليه. وفي حديث عبد الله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني: شر قتلى أضلتهم السماء وأقلتهم الأرض. وفي حديث أبي أمامة نحوه. وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعة في ذكر الخوارج: شر الخلق والخليقة، يقولها ثلاثة. وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة: هم شر الخلق. وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم. ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول نقرأه ولا نقرأ الحديث؟
نقرأ. نعم، في أسنى
نقل الحديث. الحديث الأول حديث علي قوله: حدثنا خيثمة. قوله
حدثنا عمر بن حفص.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري ما الحرورية؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي في سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وقد ذكر الحرورية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
هذه الأحاديث الثلاثة كلها في الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكان يقال له حرورة، وكما سمعتم من أوصافهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولهم أحداث الأسنان، وفي رواية الحداث يعني صغير السن صغار لم يبلغوا الأربعين ولم يعرفوا التجارب ولم يعرفوا الدنيا، سفهاء الأحلام العقول يعني عقولهم سفيهة ليس عندهم حكمة، يقولون من خير قول البرية يعني أن أقوالهم إذا سمع الإنسان قال هذا خير الأقوال لأنهم فصحاء أهل بيان، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، حنجرة هذه يعني الإيمان لا يصل إلى القلب والعياذ بالله وإنما هو في اللسان فقط في النطق، يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني يمرقون بقوة، السهم إذا ضرب الرمية، رمية فعيلة بمعنى مفعولة مرمية، إذا ضربها خرج مرقا دون أن يمكث لا سيما إذا كان من رجل قوي. يقول وقد وصف ذلك في الحديث الثاني أنه ينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى يشك في الفوقة هل علق بها من دم من الدم شيء لسرعة نهورها.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تبرد، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات.
هذا يقول من بخاري الله باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينثر الناس عنه. سبق الباب الذي قبله وما قبله بأن الخوارج يقتلون وأن في قتلهم أجرا لمن قتله، لكن إذا رأى الإمام أن لا يقتلهم للتأليف ولئلا ينفر الناس عنه فهو جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون داعية إلى بدعته، إن كان داعية فلا يجوز للإمام أن يدع قتله. والثانية أن لا يكون هذا خارجا عن الإمام، يعني بالفعل، بمعنى أن يكون لم يحمل السلاح، فإن حمل السلاح فلا بد من قتله، وذلك لعظم شره وفساده. أما إذا كان مجرد رأي رآه من رأي الخوارج ولكنه لم يدعو إلى هذه البدعة ولم يخرج على الإمام بالسيف، فإن الإمام له أن يسقط القتل عنه من أجل المصلحة أو من أجل درء المفسد. ثم ذكر قصة عبد الله بن الفويسرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعدل يا رسول الله، لأنه قسم قسمة لم يرضى، فقال له اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل، يعني إذا كان أنا لم أعدل فمن الذي يعدل؟ وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعدل فمن دونه من باب أولى. فاستأذن عمر أن يضرب عنقه، لأنه قال دعني أضرب عنقه، لأنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال اعدل، لأن طلب العدل يعني أن المخاطب واقع في الجور، وهذا لا شك أنه قد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، يعني لا تقتل. وهذا وجه الشاهد من الحديث، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته إلى آخر. ثم قال ذكر أنهم يمرقون من الدين هذا المروق العجيب الذي يكون كلمح البصر، كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدره فلا يوجد فيه شيء. القدر الأطراف المسوات، ومنه حذو القذة في القذة، ثم ينظر في نصله، نصف السهم، ولعله يعني أصل السهم، لأن السهم يكون رأسه دقيقا حتى ينفذ، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، وكل هذه أوصاف لأجزاء في السهم. ثم ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء، وذلك لماذا؟ لسرعة نفوذ، لا يعلق فيه شيء لا من دم ولا فرث، ولهذا قال قد سبق الفرث والدم. وهذا مروق عظيم، مروق عظيم، بل هو من أبلغ ما يكون من التشبيه، أن هؤلاء الخوارج وإن كانوا على جانب كبير من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، لكنهم يمرقون من الإسلام كمروق هذا السهم من رميته. ثم ذكر علامة هؤلاء: رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تددرد يعني أنها ترجرع ليست ثابتة، يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه في أبي الرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت فيه ومنهما النزكة بالصدقة. وهذا الرجل جاء به في قتال علي رضي الله عنه للخوارج، ولما جاء به وألقي بين يديه كبر وحمد الله، لأنه تبين أن هؤلاء خارجون على إمام حق. ولا شك أن علي بن أبي طالب هو الإمام الحق وهو صاحب الخلافة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومعاوية لم يخرج عليه يطالب بالخلافة، ولكنه يطالب بأن يقتص من قتلة عثمان. وهناك فرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال مهما كان الأمر فإن علي بن أبي طالب هو الخليفة الحق، ومن خرج عليه فهو خارج على خليفة الحق. لكن إن كان بتأويل سائر فإنه من البغاة، وإن كان بتكفير فهو من الخوارج. والخوارج يخرجون على الأئمة يدعون أنهم
كفار.
إيش؟ أنهم كفار، لأنهم على زعمهم حكموا غير الكتاب والسنة ولم يصيبوا فيما ذهبوا إليه من التحكيم الذي قرأه علينا البارحة الأخ مصطفى. إذن يؤخذ من هذا الحديث ما أشار إلى البخاري أو ما ذهب إلى البخاري من أنه يجوز للإمام أن يترك قتل الخوارج، لكن كما قلت بشرطين. الشرط الأول ألا يكون داعية إلى بدعته، فإن كان داعية إلى بدعته وجب قتله لكف فساده. الثاني ألا يحمل السلاح، فإن حمل السلاح وخرج وجب قتاله. نعم. من
موسى.
نعم.
لما أتاه رجل قصة لما ذهب يذكر، قال بعد ما أذنه قال له هل هناك أحد العالمين؟ قال لا.
نعم.
فعاتبه الله عز وجل هنا الذي تسلم، قال ومن يعتب ذلك.
صحيح. ما بين الفضائل.
لا بس
لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول لا أعلم أحدا أعلم منه، فلما بت وقال لا أحد أعلم مني أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن من الناس من هو أعلم منه. ومع ذلك فإن علم الخضر غير العلم الذي أراد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن علم الخضر ليس بعلم شريعة، لكنه علم أعطاه الله إياه فراسة تدل على شيء من الأمور التي أطلعه الله عليها. اي نعم. وكان يقول لا اعلم ان احدا في الارض، او يقول الله اعلم. اما يبت يقول لا احد اعلم مني. اما العدل فهو حكم ما هو ادعاء علم، حكم. ولا شك ان الرسول احكم اعدل الحكام. نعم. أنا ما قرأت المذهب الخوارج بالتفصيل، لكن ابن حجر لا بد أنه قد طلع على شيء. مثل ما نقول الشيعة مثلا أقربهم من إلى السنة الزيدية. نعم. الرحمن لا ظاهر أن يمرقون مروقا كليا، ما عندهم شيء في الدين، مثل ما أن السهم مرق ولم يحمل شيئا من الرمية. نعم. كتابته. والعلماء مختلفون فيه، العلماء مختلفون فيه، منهم من قال إنهم كفار ومنهم من قال إنه غير كفار، ومنهم من فرق بين الداعي إلى بدعته وغيره، وهذا هو الأقرب. وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فمرة كفرهم ومرة قال إنهم ليسوا كفار. والظاهر أنهم إذا كفروا الصحابة فهم كفار، وكذلك إذا دعوا إلى بدعته، كل من كفر الصحابة فهو كافر لا شك فيه، بل كما قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من شك في كفر. وأما إذا كان داعي فيقتل فهو كافر لأنه دعا إلى غير الهدى.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة.
اختلف العلماء رحمهم الله في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، هل هذا من أشراط الساعة الدالة على قربها، أو أن المعنى أن هذا سيكون قبل قيام الساعة سواء كان قريبا منها أم غير قريب؟ واللفظ محتمل، اللفظ محتمل، ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث مثل هذا، ولكنها يعني قد وقعت من أزمنة بعيدة، فلا يدل هذا على أن الساعة قد قرب، القرب الذي يكون هذا من أشراطها القريبة. أما الأشراط البعيدة فإن مجرد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكونه خاتم الأنبياء دليل على قربه، دليل على قربه. شو من ذكر؟
وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الفتن.
إيش؟
سيأتي شرحه مستوفا في كتاب الفتن.
طيب ننتظر. ننتظر. نعم. وقد صلاني معكم. وصل موجود؟ نعم؟ موجود. طيب
باب
نجيب نعم نعم الذين ايش؟ نعم. لها الغالب من هؤلاء بغاة. أين؟ هؤلاء من البغاة. لأن غالب الحكام في الأمة الإسلامية مستحقون الخروج عليهم من جهة فسقهم، يعني لمن خرج عليهم تأويل لفسقهم وفجورهم وكونهم يحلون ما حرم الله. وبعضهم ربما يكون كفرهم صريح بتحكيم نبذ الإسلام وراء ظهورهم وتحكيمهم غير الإسلام. نعم. هو رأي، هذا رأي، ما هذا حديث حتى يحتاج إلى مخالفة الجماعة. ويرى رضي الله عنه أنهم شر من البرية، لأن خطرهم أعظم من خطر اليهود والنصارى، لأنهم يتظاهرون بالصلاح، ويكون حتى أنهم إذا جئت إذا كنت حولهم في الليل تسمع دهويهم في القرآن وكاءهم، وعندهم كثرة الصيام والصلاة والصدقة. نعم.
يعني
النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم. نسأل الله العافية. ما دخل علينا في قلوبهم. إيه ما ينافق، لكن الإيمان ما وصل إلى قلبه، تجد في قلبه شك أو كراهة من بعض الحق للحق أو ما أشبه ذلك. نعم يحيى إيش؟ درسنا هنا نعم.
قال رحمه الله
من
قص الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، جماعتان، جماعة علي وجماعة معاوية، دعواهما واحدة، أي كل واحد منهما يدعي أنه على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما. والحديث بهذا السند من أفراده.
بس
نقرا
الحديث. نعم. فين الباب؟ نعم.
وقال ابن حجر: وفي المتن من الزيادة يكون بينهما مختلط عظيمة، والمراد بفئتين جماعة علي ومعاوية، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق. وأورده هنا لإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو حديث الباب، وزاد في آخره: فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فبذلك تظهر مناسبته لما قبله. والله أعلم.
هذا في فائدة ثانية، فائدة الأولى مناسبة لما قبله، وفائدة الثانية تعين أن تكون هاتان الطائفتان هما علي ومعاوية. نعم. هذا زيادة؟ وفي زيادة؟
لا، هذه من ترك قتال الخوارج. لا لا، يقول هذا باب من ترك قتال الخوارج.
فتني هذا؟
لا يا شيخ، هذا نفس الباب احنا.
نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال العيني رحمه الله تعالى: أي هذا باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الشيخ هكذا؟
ها؟
نقرأ الباب ولا نقرأ الحديث؟
ليش وش كلام الحديث؟
طيب. قال في شرح الحديث: الترجمة عين الحديث كما ذكرنا، غير أن فيها طائفتان في بعض النسخ، وفي الحديث فئتان، أخرجه عن علي بن عبد الله المعروف بن المدين. يعني ما في شيء انتهى
خلاص.
نتكلم على من أخرجه فقر واحد
ما المهم الآن فهمنا أن فئتان هما علي ومعاوية. نعم.
باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم، ثم لبدته بردائه أو بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام.
فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
عمر رضي الله عنه هنا أنكر شيئا من القرآن، أليس كذلك؟ لكنه أنكره متأولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه السورة على غير الذي سمعه من هشام، فأنكر حتى قال إن لما قال أقرأني يا رسول الله قال: كذبت. ففي هذا دليل على أن المتأول لا يكفر، لأنه لم يرد المعاندة ولا مخالفة الحق، لكنه قال ذلك بتأويل. وعلى هذا فلو أن العامية سمع قراءة لم تكن في المصحف الذي بين يديه فقال: أبدا هذا ليس من القرآن، فإنه لا يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه متأول. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، أن الإنسان إذا تأول وحكم بتأويله فإنه لا يؤاخذ، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على قوة عمر، في هذا دليل على قوة عمر رضي الله عنه، وأن له الهيبة في قلوب الناس، وإلا فبإمكان هشام أن يتفلت منه. وفي أيضا دليل على أن من أمسك شخصا نحو هذا الإمساك غيرة لله ورسوله فإنه لا يعاتب، ولهذا لم يعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على سعة نزول القرآن، حيث أنزل على سبعة أحرف، يعني أن كل إنسان يقرأه بلهجته التي يعرفها دون أن يكلف لهجة أخرى أو لغة أخرى، وهذا في أول الأمر. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر اختاروا أن يكون على حرف واحد وهو لغة قريش، ثم اختاروا اختيارا ثانيا أضيق في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو أن يجمع الناس على مصحف واحد وهو المصحف العثماني حتى لا يحصل النزاع. وهذا كله اجتهادات موفقة، لأنها لو بقيت القراءات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا لتنازعت الأمة، ولكن من نعمة الله أن الله حمى هذا القرآن الكريم بما اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنه. نعم. كيف؟ نعم. المتأول إذا كان مفرطا فإنه لا يعرف بتأول، لا، لأنه مفرط وكان عليه أن يبحث ويسأل حتى يهتدي به الحق. نعم. ألف وأربعين واحد، أي نعم، والله هو الأقرب أنه من البواس أقرب منهم إلى الخوارج. بلى، وهذا هو المتأول، المتأول المجتهد حسن النية. أما المتأول المتعصب لرأيه ولو خالف الحق فهذا لا يعلم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حاء، وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يلبسوا إيمانهم.
لا عندنا يلبس.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لن يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقالوا لا وقالوا
وقالوا
الواو
وقالوا أينا لم يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا
هؤلاء أيضا تأولوا ظنوا أن المراد بالظلم المعصية المطلقة مطلق المعصية ظنوا أن المراد بالظلم مطلق المعصية. تبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك واستدل بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولم يوبخهم على تأويله بل نفى هذا التأويل وبين أنه ليس المراد وبين الوجه الصحيح. نعم لا الآن من معلومة الآن بعد أن وحدت على لغة قريش إما هذا بعد إيش القراءة السبع هي في قراءة واحدة وقراءة السنة هذه في حرف واحد في لغة قريش ما تجاوزها. نعم على كل هذا كل مقام له مقام. في عهد الصحابة ليس الأمر كعهدنا الآن. عهد الصحابة كلهم قلوبهم نزيهة كلهم نياتهم طيبة لكن الآن لو يفتح هذا الباب للناس لا حصل شر كثير. ودع مدعا أن هذه من الكذا وهذه من الكذا وأنا ضربت لأنه من الكذا. نعم كيف؟
في عصرنا الحاضر
نعم
في بعض الطوائف
الآن يعني لو خلت سنين بعض الفتنة أنها لا تقبل شيء من الشرف ومن كثر الحكومة ثم بعد ذلك كفر الشعب على رضاه بهذه على رضاه بهذه المسألة على كثير كفر من كل الشعب ما يعرفكم هذا. هؤلاء كالرافضة طائفة من الرافضة تقول إن أبا بكر وعمر كافران لأنهما ظلما عليا بأخذه الخلاف بأخذهما الخلاف وإن عليا كافر أيضا لأنه لم يدفع الظلم عن نفسه. نعم هؤلاء كذا. هل الشعب الذين عليهم حكام ظلمة لا يحكمون الشر هل هم راضون؟ هم ليس براضون. ما الله بعثي أنا إذا كان بكفر الشعب بكفر الحاكم نعم وليش ما كفر نفسه بعد أيضا اللهم أحمد. نعم
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول غدا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخشل فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال بلى. قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار.
هذا والمراد إذا كان خالصا من قلب لا مجرد القول باللسان لأن مجرد القول باللسان يقال منافق فالمنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، لكن مراد من قالها خالصا من قلبه، فإنه لا يوفي الله بها يوم القيامة إلا حرم الله عليه النار. وقد استدل بهذا بعض العلماء الذين قالوا إن تارك الصلاة لا يكفر، ولكن لا وجه للاستدلال به. أولا لأنه قيد بكون هذا القول خالصا من قلبه، وإذا وقع هذا خالصا من قلبه فإنه لا يمكن أن يدع الصلاة، هذه واحدة. الثاني أننا لو لم نأخذ بهذا الاعتبار لكان هذا الحديث عاما يخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة، ولا يجوز لنا أن نأخذ بالمشتبه وندع الواضح.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت.
طيب الشاهد هنا شاهد من هذا الحديث قول الرجل ذلك منافق ولم يعزره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبلغه على ذلك. لماذا؟ لأنه قاله عن تأويل. قصد وجبه وكاوجبه كل واحد يهم معنى واحد. نعم لا بس يحتمل أن الرسول يعرف من حال هذا الشيء أو أنه قال لهم لا تقولوا هكذا وهو يقول لا إله إلا الله. ولهذا بعض النسخ عندي أنا يقول ألا تقولون نسخة لا تقولوه لا تقولوه ها؟ إيه هذا أوضح. نعم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا ولم يقل كلكم. فالظن مبني على قرائن لا بأس به، لكن الظن اللي بدون قرائن ما يكفي. ولهذا قال العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، وإن كان قد يكون له باطن. نعم.
عن حسين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني علي. قال ما هو؟ لا أبالك. قال شيء سمعته يقول. قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاض بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها. فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيروا على بعير لها، وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي الكتاب. فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، وقال صاحباي ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله؟ قال صدق. لا تقولوا له إلا خيرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم.
هذا أيضا من التأويل، لأنه لا شك أن الجاسوس الذي يجس بأخبار المسلمين إلى الكفار لا شك أنه أتى ذنبا عظيما. واختلف العلماء هل يكون كافرا أو لا، فمنهم من قال إنه يكون كافرا لأن هذا من أعظم الولاية للكفار وأعظم العداوة للمسلمين. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن